بارئ الخلائق أجمعين الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في محكم كتابه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون الكرام والمؤمنات، ورحمة الله وبركاته. أجعل موضوعي حول الحج في ثلاثة محاور. المحور الأول حول فلسفة الحج والخريطة العامة للسفر إلى بيت الله الحرام، والمحور الثاني إشارة خاطفة وسريعة إلى مكانة الحاج ومقام الحاج، وأن الحاج إلى بيت الله الحرام أين موقعه في هذا السفر العظيم. والمحور الثالث حول أخلاقيات الحاج وسلوكياته، وكيف يجب أن يكون في عمله وتصرفاته بشكل عام ذهابا وإيابا سالما إلى سالمين. وأختم هذه المحاور الثلاث بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام حول الحكمة من أعمال الحج وفلسفة مناسك الحج. بشكل سريع أمر على هذه النقاط حتى نفتح المجال أيضا فيما بعد هذه المحاضرة للأستاذ الحاج علي عباس كمال لما معكم حول المناسك التطبيقية للحج. فلنبدأ إذن من المحور الأول: الحج لماذا؟ اعلموا أيها المؤمنون والمؤمنات إن أي حركة في حياة الإنسان إن أرادها أن تكون حركة نافعة ومفيدة ومثمرة يجب أن تبتني هذه الحركة على العلم والمعرفة والوعي. يعني أنت في حركتك إلى حج بيت الله الحرام إن لم تكن تعرف لماذا تسافر إلى الحج، ولا تعرف لماذا تعمل هذه الأعمال والمناسك، فلا تستنفع نفعا كبيرا من سفرتك وعنائك. من هنا حاول أن تكون معي بذهنك ووعيك واستعدادك وذكائك حتى هذه الدقائق نستخلص كلاما هاما جدا حول هذه الفريضة العظيمة التي أوجبها ربنا تعالى على عباده في العمر مرة واحدة كواجب والمرات الأخرى كمستحب مؤكد. من هنا فإني أعتمد على أحاديث أهل البيت عليهم السلام في تطرق السريع لهذا المحاور، وهم أهل بيت النبوة الذين علمونا الدين وتعاليمه العظيمة. محمد بن سنان كتب رسالة إلى الإمام الرضا عليه السلام يسأله عن فلسفة الحج، لماذا نحج إلى بيت الله الحرام؟ انظروا إلى الجواب الذي كتبه الإمام الرضا لمحمد بن سنان. كتب عليه السلام جوابا، أنا قسمت هذا الجواب في أربعة أبعاد، يعني تكلم الإمام الرضا عليه السلام حول أبعاد أربعة لفريضة الحج. البعد الأول ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، حيث يقول الإمام الرضا عليه السلام إن علة الحج، يعني فلسفة الحج، الوفادة إلى الله تعالى، يعني أنت ضمن الوفود التي تذهب إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أن الله هو مصدر الخير، والذي يفد إلى الله أن يكون وفدا وضيفا في حضرة الله، في رحاب الله، في مسجد الله، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه من الخير والبركة وما يطلب مما ينفعه. ولعله قبل أن يذهب إلى الحج قد أعطاه الله من الخير أيضا، ولا شك أن الله يعطي الإنسان قبل حجه، ولكن عليه أن يذهب إلى الحج ويطلب المزيد من الخير. لذلك يقول الإمام الرضا عليه السلام وطلب الزيادة. يجب أن يكون الإنسان دائما في تقدم وطلب الزيادة. والخروج من كل ما اقترف، يعني يريد أن يمسح الماضي من السيئات، من الذنوب، من المعاصي، يختم على ماضيه السيء فيبدأ رحلة جديدة مع رب العالمين. وليكون تائبا مما مضى، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى عما مضى، مستأنفا لما يستقبل، يعني يبدأ عمل جديد للمستقبل. هذه الكلمة رائعة للإمام الرضا عليه السلام في البعد الأول من علاقة الحاج برب العالمين. البعد الثاني ما يتعلق بالنفس، حيث يقول الإمام الرضا عليه السلام وما فيه من استخراج الأموال، لأن سفر الحج يستخرج الإنسان أمواله ويصرف، إما في الخمس وتطهير المال، وإما في مصاريف الحج، فهو يصرف الأموال، فهذا الصرف هو عملية للإنفاق ولإخراج حب المال من القلب. وما فيه من استخراج الأموال أولا، وتعب الأبدان ثانيا. الأبدان يجب أن تتعب في سبيل الله، فهذه صحة وعافية، لأن البدن الراكد الجامد الذي لا يتحرك فهو يستجمع الأمراض. لذلك في حديث آخر نقرأ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حجوا تصحوا، لأن في الحج حركة. عندنا حديث صوموا تصحوا، وعندنا حديث حجوا تصحوا. وتعب الأبدان ثانيا، وحظرها عن الشهوات واللذات ثالثا، لأن الإنسان يحتاج أن يمارس حظر، يعني منع نفسه من الشهوات واللذات، لأن أكبر المشاكل في حياة الإنسان حينما لا يستطيع أن يتغلب على شهوته فيعمل عملا فيوقع نفسه وغيره في مشاكل. فالإنسان يجب أن تتقوى إرادته أمام الشهوات وأمام الأفلام، أمام الإغراءات، أمام كل ما يوقع الإنسان في الموبقات. هذه ثالثا. ورابعا، والتقرب في العبادة إلى الله عز وجل، والخضوع والاستكانة والذل شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف دائبا في كل الأحوال. هكذا يجب أن يتقرب الإنسان العبد إلى الله سبحانه وتعالى في هذا السفر. وما في ذلك وأما البعد الثالث حيث يذكره الإمام الرضا عليه السلام في رسالته، ما يتعلق بالناس، حيث يقول: وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله سبحانه وتعالى. أما البعد الرابع ما يتعلق بالحالة العامة، أي بالأمة الإسلامية وبالمجتمعات التي يأتي منها الحجاج من مشارق الأرض ومغاربها. هنا يذكر الإمام الرضا عليه السلام في البعد الرابع جانبين هامين جدا في منافع الحج. الجانب الأول جانب تربوي، جانب شخصي، يعني يتعلق بالفرد نفسه، حيث يقول: ومنه ترك قساوة القلب. من فوائد الحج ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس، يعني الإنسان الحاج يجب أن يتجرد من القساوة، يتجرد من الخساسة والدناءة والخبث في السرائر. وكذلك يترك نسيان الذكر، إذا كان ناسي ذكر الله فيترك النسيان، أي يتعود على ذكر الله سبحانه وتعالى. ويترك أيضا انقطاع الرجاء والأمل، قد يكون الإنسان انقطع رجاؤه وأمله من الله، أي يأس في حياته ويظن بأن الله سوف لا ينجحه ولا يوفقه إلى الخير وإلى النجاح ولا يسعده في الآخرة. فإن هذا التصور تصور خاطئ، الانقطاع عن الرجاء والأمل تصور خاطئ. على الإنسان على المستوى الشخصي أن يترك هذا الانقطاع، أي هذا اليأس. وأما في الجانب الاقتصادي والاجتماعي يقول الإمام الرضا عليه السلام: وتجديد الحقوق. يعني من فوائد الحج، من فلسفة السفر إلى حج بيت الله الحرام، الحركة الجماعية التي تحدث في العالم، حيث المسلمون من كل أنحاء البلاد يتجهون باتجاه مكة المكرمة، فهناك تتجدد الحقوق، الحقوق الإسلامية التي لكل مسلم على أخيه المسلم. وحظر الأنفس عن الفساد، ينكمش الإنسان عن المفاسد، هذا هو المطلوب طبعا، هذا هو الهدف، أن يحظر الإنسان نفسه عن الفساد. ومنفعة من في المشرق والمغرب ومر والبحر ممن يحج وممن لا يحج، لأن هذه الحركة فيها حركة اقتصادية، فيها حركة اجتماعية، فيها سفرات، حتى الذين لا يحجون في البلدان الأخرى سوف يخدمون الحجاج من حيث الخدمات، السفريات ومصالح أخرى. فتجد في موسم الحج الحركة الاقتصادية والتجارية تقوى أضعاف ما كانت عليه قبل موسم الحج. إذن ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر والبحر ممن يحج وممن لا يحج، من تاجر وجالب وبائع ومشتر وكاسب ومسكين، وقضاء حوائج أهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها، كذلك ليشهدوا منافع لهم، هكذا في القرآن الكريم. هذه هي المنافع. المنافع إذن كما يقول الإمام الصادق عليه السلام لما سألوه الآية التي تقول ليشهدوا منافع لهم، هل هي المنفعة الدنيوية أو الأخروية؟ فقال الإمام الصادق الكل، يعني كل المنافع الدنيوية والأخروية معا. أريد أن أختصر قدر الإمكان. المحور الثاني أن يكون الحاج الذي يقصد السفر العظيم هذا أن يكون يعرف نفسه في خلال هذه المواصفات الأربع. أولا على الحاج أن يعرف بأنه عضو في الوفود الذاهبة إلى هذا السفر العظيم، فهو عضو في الوفد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفد الله ثلاثة، يعني ثلاثة يفدون إلى الله، يذهبون إلى الله: الغازي، الغازي يعني المجاهد في سبيل الله، والحاج، والمعتمر الذي يذهب للعمرة. هؤلاء يفدون إلى الله سبحانه. ثانيا فليعرف الحاج أنه ضيف الله، ضيف. في الحديث أنه دخل أمير المؤمنين علي عليه السلام مكة المكرمة فوجد أعرابيا متعلقا بأستار الكعبة ويقول يا صاحب البيت، البيت بيتك، ضيف ضيفك، ولكل ضيف من ضيفه قرن فاجعل قراية، ولكل ضيف من ضيفه قرن فاجعل قراية منك الليلة المغفرة. يعني هذا الأعرابي يطلب من الله سبحانه وتعالى ويقول أنا ضيفك فأنا أطلب منك أن تعطيني هديتي، قراي يعني هديتي، هدية. صاحب البيت يقدم شيء للضيف، فهذا الأعرابي يطلب من الله أن يقدم له شيئا، ما هو ذلك الشيء؟ المغفرة، أن يغفر له ما سلف من أخطائه وذنوبه. فالمغفرة من أهم ما يطلبه الحاج من الله سبحانه وتعالى وهو ضيفه، فالله يعطيه. لذلك قال أمير المؤمنين لأصحابه أما تسمعون كلام الأعرابي؟ قالوا نعم. فقال الله أكرم من أن يرد ضيفه، الله أكرم من أن يرد ضيفه، يعطيه هذا الطلب. فلا يذهب عن بالكم طلب المغفرة وأنتم ضيوف الرحمن. الثالث لك من الله ضمان، يعني أنت في ضمان الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحاج في ضمان الله عز وجل مقبلا ومدبرا، جاي وذاهب راجع، فإن أصابه في سفره تعب أو نصب غفر له بذلك سيئاته، وبكل قدم، يعني اعرف مقامك، اعرف قيمتك وانت رايح إلى هذا السفر العظيم، وكان له بكل قدم يرفعه 1000 درجة في الجنة، كل خطوة 1000 درجة في الجنة، وبكل قطرة تصيبه من مطر، إذا كان مطر أو كان عرق أو أي شيء لكل قطرة أجر شهيد يكتب لك في صحيفة عملك. اعرف أنت من. هاي النقطة الثالثة. ورابعا اعلم أن دعوتك مستجابة. أي شيء تطلب من الله من خير وفي صالحك، الله سبحانه وتعالى يستجيب دعوتك. يقول رسول الله 3 دعوات مستجابة: دعاء الحاج في تخلف أهله، أي وهو بعيد عن أهله، والدعاء المريض، لذلك يقول فلا تؤذوه ولا تضجروه، والدعاء المظلوم. نعم. فالمحور الثالث لموضوعنا وهو حول أخلاقيات الحاج، وهذه نقطة جدا مهمة. أرجو من الأخوة والأخوات الحجاج أن يلتفتوا إلى هذه النقاط 10 التي استخلصتها من أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم في السلوكيات الأخلاقية المطلوبة من الحاج في هذا السفر، حتى لا يخسر الإنسان أتعابه، ولا يخسر عناءه، ولا يخسر ماله وسفره إلى الحج، يرجع وبيده شيء عظيم من المغفرة، من التوفيق، من النجاح، من التقدم في الحياة، من السعادة مع الزوجة، مع العيال، مع الجيران، مع الأصدقاء. وهكذا يستجلب الحاج بركات سفره هذا، ويكون من بعد الحج إنسانا آخر، إنسانا جديدا. انظروا إلى هذه الوصايا 10 واحفظوها جيدا. الوصية الأولى الإخلاص، يعني وأنت تنطلق في نيتك من بلدك حاول أن تخليتك لله سبحانه وتعالى، وأن تجعل حجك لله. لذلك القرآن يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله. فحاول قصدك يكون لله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة. الأغنياء ماخذين الحج سياحة ونزهة، وأوساطهم يعني درجة ثانية من الأغنياء يتخذون الحج أو يذهبون إلى الحج للتجارة، وقراءهم أو قراءهم ربما يقصدون العلماء والمرشدين ومن يقرأ مثلا، لأن أيضا في العلماء هناك علماء غير صالحين، مو كل العلماء صالحين. لذلك يقول علماء آخر الزمان يذهبون إلى الحج للرياء والسمعة. هاي مشكلة، حتى يراوي نفسه، حتى يحصل على سمعة الناس يمدحون فيه. وفقراؤهم يذهبون إلى الحج، الفقراء يعني الحالة اللي يقدر يوصل نفسه إلى الحج، مقترض مني مثلا، ما أخذ فلوس مجمع هنا وهناك، يريد يروح الحج للمسألة. يعني شنو للمسألة؟ يعني يتقدى، يستجدي، يأخذ فلوس من هذا، يأخذ من هذا، ويستعطف الحجاج ويجمع فلوس ووطن، ها، ويعيش نفسه على فلوس الاستجداء في الحج. يأتي على الناس زمان يذهبون إلى الحج هؤلاء، وإن شاء الله أنتم لستم من هؤلاء 4. فليكن القصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ثانيا، أي الوصية الثانية، تعلموا مناسك الحج، تعلموا الأحكام الشرعية. و من لا يستطيع أن يتعلم المناسك والأحكام الخاصة بهذه الفريضة يلتزم بالمرشد في حملته، يعني يستمع جيدا إلى ما يقوله العالم أو الحاج الذي يرشد الحجاج إلى المحددة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا مناسككم فإنه من دينكم. المناسك من الدين، جزء الدين. الوصية الثالثة: تطهير المال. عليك أن تخمس أموالك، وإلا فحجك يذهب عنك سدى، هباء باطلا لا يقبل عند الله ويرفض. كل شيء أنت تحمله معك في هذا السفر يجب أن تشتريه من خالص المال الحلال. عليك أن تأتي إلى العالم ووكيل المرجع وتصفي أموالك وتمتحن نفسك، أنت تحب الله أم تحب مالك؟ إذا أعطيت من مالك خمسا فإنك أثبتت بأن الله أحب إليك من مالك. تطهير المال. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حج الرجل بمال من غير حله، يعني بمال غير حلال، فقال لبيك اللهم لبيك، فيقول الله له: لا لبيك ولا سعديك، هذا مردود عليك. لبيك؟ لمن تقول لبيك وأنت قد جئت بمال حرام والله أمرك أن تأتيه بمال حلال؟ لا لبيك، ارجع، هذا مردود، لا تزحسك. الوصية الرابعة: حمل الأكل المقوي. طبعا هناك في الحملات إسراف كبير حسب ما نسمع ورأينا بعض السنوات، إسراف في الأكلات، فلا هذا ولا أيضا أن صاحب الحملة ومن يخدمون الحجاج في الحملة يقصرون في تزويد الحجاج بالأكلات المقوية، عليهم أن لا يقصروا. فعلى صاحب الحملات أن يعطوا الحجاج ما يقويهم في أداء الأعمال، لأن هذه المناسك أحيانا قد تكون مرهقة للإنسان، فعليه أن يأكل من المقويات. لذلك كان الإمام زين العلام إذا سافر إلى مكة للحج أو العمرة تزود من أطيب الزاد، يعني أخذ معه زاد من الأكلات الطيبة المقوية من اللوز والسكر والسويق أو السويق المحمض والمحلى، وهذا كمثال يعني. فالأخوة إن شاء الله ما يقصرون في الأكلات المقوية يحملونها وياهم. الوصية الخامسة: الدعاء قبل الحركة، قبل أن تخرج من وطنك لهذا السفر، فعليك أن تقرأ عليك أن تقرأ تلك الأدعية الواردة في الكتب الخاصة، كتب مناسك الحج أو كتب الأدعية. هناك بعض الأدعية يستحب لك أن تقرأ قبل أن تخرج من بيتك. الوصية السادسة: حسن الأخلاق. حسن الأخلاق. يقول الإمام الباقر عليه السلام: ما يعبأ من يسلك هذا الطريق، أي طريق الحج، إذا لم يكن فيه ثلاث خصال. يعني ما أحد يهتم، الله سبحانه وتعالى ما ينظر إلى هذا الإنسان الذي يسلك إلى الحج وما فيه الصفات الثلاث، هذه الخصال الثلاث: أولا ورع يحجزه عن معاصي الله، يعني الإنسان الحاج يجب أن يكون عنده ورع في داخله حتى لا يرتكب معصية. السفر إلى الحج لمن؟ لله سبحانه وتعالى. وأنت تخالف الله، هذا ما يجتمع، لا يجتمع معصية الله مع طاعة الله. هذا أولا. ثانيا، حلم يملك به غضبه، لأن في السفر الإنسان الأماكن مثلا سيارة تروح مثلا بالغلط، ولا يتأخرون مثلا على الموعد وما شابه ذلك، أحداث قد تحدث. يعني هذه القضايا ليست بيد الإنسان، قضايا خارج عن إرادة صاحب الحملة، عن إرادة المرشد أو اللي يقومون بالخدمات في الحملة، فهذا يجب أن الحجاج يتحملوها، فلا يغضبون على بعضهم بعضا. هذا الثاني، أي الخصلة الثانية. والخصلة الثالثة، حسن الصحبة لمن صحبه، تكون المصاحبة والمعاشرة في السفر. يتأخرون مثلا على الموعد وما شابه ذلك، أحداث قد تحدث. يعني هذه القضايا ليست بيد الإنسان، قضايا خارج عن إرادة صاحب الحملة، عن إرادة المرشد أو اللي يقومون بالخدمات في الحملة، فهذه القضايا يجب أن الحجاج يتحملوها، فلا يغضبون على بعضهم بعضا. الثاني، أي الخصلة الثانية. والخصلة الثالثة، حسن الصحبة لمن صحبه، تكون المصاحبة والمعاشرة في السفر، معاشرة ومصاحبة حسنة، فيها من الابتسامة، فيها من الرقة، فيها من الرعاية والاهتمام والخلق الحسن واللين والسماحة. هذه قضايا يجب أن يراعيها كل حاج مع أخيه الحاج الذي يصطحبه في الحملة، وحسن الصحبة لمن صحبه. ويقول الإمام الصادق عليه السلام في حسن الأخلاق، إذا أحرمت فعليك بتقوى الله وذكر الله وقلة الكلام إلا في خير. الإنسان لما يحرم عليه أن يقلل من كلامه، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء أي الإنسان لسانه إلا من خير. وأفضل ما يتكلم به الإنسان يتكلم في ذكر الله سبحانه وتعالى. الوصية السابعة، إعانة الأصحاب. الحجاج يعين بعضهم بعضا في هذا السفر، يخدم بعضهم بعضا. فيقول الإمام الصادق عليه السلام في جواب لأحد أصحابه، واحد اسمه إسماعيل الخثعمي، سأل الإمام الصادق عليه السلام: إنا إذا قدمنا مكة ذهب أصحابنا يطوفون. إحنا حملة دخلنا مكة، فأصحابنا وجماعتنا يروحون للطواف ويتركوني أحفظ متاعهم، يخلوني أنا حارس ومحافظ للأغراض للأشياء. فقال الإمام الصادق عليه السلام: أنت أعظمهم أجرا. هم يروحون للطواف وأنت الذي تخدمهم، أجرك أكثر من أولئك الذين يذهبون للطواف. يعني اعرف قيمة خدمة الحاج.
إعانة جماعتك في الحملة أو حتى خارج الحملة، حاول أن تقدم له أقصى ما تستطيع من خدمة، لأن الهدف هو الأجر، الأجر في هذا أعظم حتى من بعض الأعمال التي قد تقوم بها من المستحبات. وفي هذا المجال هناك قصص كثيرة، طبعا في كل المجالات التي تكلمنا فيها قصص كثيرة من أهل البيت ومن العلماء، ولكن اختصارا للوقت أنا تجاوزت كثيرا من تلك القصص، أما قصة هنا لا أستطيع أن أتركها إلا أن أذكرها، لأنها قصة جدا جميلة للمقدس الأردبيلي. يقال أنه انضم إلى حملة إلى الحج، فعرفوه أن هذا هو المقدس الأردبيلي العالم الكبير، فاعتذر خرج من عندهم، ذهب وبحث في منطقة أخرى عن حملة لم يعرفوه. لماذا؟ كان يريد أن يكون في الحملة واحد من الناس، يطلع ملابسه العمامة وهذا، يكون إنسان مثل البقية يخدم الحجاج، لأنه إذا عرفوا أن هذا هو المقدس الأردبيلي العالم الرباني المعروف، فبدل أن يسمحوا له هو يخدم يقومون بخدمته. فدخل مع حملة لم يعرفوه، بدأ يخدم الحجاج في الطريق هنا وهناك، إلى أن واحد من الحجاج عرفه أنه هذا هو المقدس الأردبيلي. متى؟ حينما قدم واحد من الحجاج إلى المقدس الأردبيلي وهو لا يعرفه، قدم له ثيابه، قال له يا حاج اغسل لي ثيابي. فهذا التفت نظر إليه، جاء قال يا حاج هل تعرف من هذا الذي تأمره بأن يغسل ثيابك؟ قال من هذا؟ قال إنه المقدس الأردبيلي. فوقع على أقدامه وقبل يديه، فلما عرفوه ودعهم المقدس الأردبيلي إلى حملة أخرى لم يعرفوه. انظروا إلى هذا الإخلاص، إلى أهمية الخدمة للحجاج. وكذلك هناك قصص عن الإمام زين العابدين عليه السلام، كان هكذا في الحج يخدم ويسلم. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما بر الحج، فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، إطعام الطعام وطيب الكلام، هذا من بر الحج. والوصية الثامنة للحاج أن يودع البيت بعدما ينتهي من المناسك والأعمال، أن يودع بيت الله وداعا، وهو يطلب من الله أن يتوب عليه ويوفقه لمستقبل عمله، وأن يوفقه للعودة للعام الثاني إلى حج بيت الله الحرام. فإذا نوى فإن الله يوفقه العودة مرة أخرى. والوصية التاسعة شراء الهدايا بعد إتمام الأعمال، وهذه نقطة جدا مهمة، لأن بعض الحجاج مع الأسف الشديد وخاصة نسائنا العزيزات في وسط الأعمال، وأحياناً في حال الإحرام يذهبون لشراء الصوغة والهدايا والتسوق والمشي في بين الدكاكين، وهذا شيء سيء جدا، لا يليق بمقام الحاج أن يشتغل بالشراء وأن يمشي في الأسواق. و هناك لا زالت أعمال الحج تنتظره، مناسك الحج لم تنتهي بعد. ها هذا يعني الإساءة في ضيافة الله سبحانه وتعالى، هذا سوء الأدب، سوء الأدب هذا. لذلك علينا أن نذهب إلى السوق ونشتري الهدايا، شراء الهدايا من المستحبات المؤكدة، ولكن من حيث التوقيت على الإنسان أن يشتري هذه الهدايا والصوغة حسب تعبيرنا بعد حله من الإحرام وبعد خروجه من الأعمال الواجبة. وأيضا يحاول أن قبل أن يبدأ يشتري الهدايا أن يخرج شيئا من ماله صدقة للفقير إذا موجود هناك فيقدم إليه، وإذا ما كان موجود هذه الصدقة يخبئها في جيبه حتى يحصل على ذلك المستحق فيعطي الصدقة، وهذه من النقاط المهمة جدا. وأما الوصية الأخيرة، الوصية العاشرة من أخلاقيات الحاج، فهي ترك العادات السيئة السابقة، يعني يحاول ينسى ماضيه ويعمل على جهاد نفسه في أن يترك العادات التي تعود عليها من العادات السيئة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آية قبول الحج، أي علامة قبول الحج، ترك ما كان عليه العبد مقيما من الذنوب. مقيم على الذنوب، كان متعود على بعض المعاصي، فإذا ترك هذه الأشياء فإذا حجه أصبح مقبولا عند الله، فهو يأتي إلى بلده بأخلاق جديدة وسلوك جديدة ونفسية جديدة، وهذا هو المطلوب. وأما في الختام أيها الإخوة وأيتها الأخوات، ولو أخذنا أكثر من وقتنا، ولكن 10 دقائق أو 5 دقائق أحاول أن أقرأ عليكم حديثا رائعا جدا في فلسفة أعمال الحج، يعني الإحرام شنو معناه، الطواف شنو معناه، السعي شنو معناه، رمي الجمرات شنو معناه، هذه جدا نقاط مهمة. وقبل أن أقرأ عليكم هذا الحديث الرائع، صلوا على محمد وآل محمد. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا أردت الحج فجرد قلبك لله تعالى من كل شاغل وحجاب وحجاب كل حاجب، وفوض أمورك كلها إلى خالقك، وتوكل عليه في جميع ما يظهر من حركاتك وسكناتك، وسلم لقضائه وحكمه وقدره، ودع الدنيا والراحة والخل، واخرج من حقوق تلزمك من جهة المخلوقين. يعني حاول تبرئ ذمتك من المخلوقين، من الناس، إذا ظلمت أحدا أو اغتبت أحدا أو أخذت من مال أحد تحاول أن ترجع إليه ماله، تحاول أن ترضيه، وهذه نقطة مهمة. وقبل ذلك أن تتوكل على الله وتجعل نفسك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن لا تفكر في أي شيء غير الله لأنك ذاهب إليه. يعني لمثال من باب التوضيح، فإنك إذا كان عندك موعد لقاء مع أحد الرؤساء أو الملوك فإنك تترك كل شيء فقط تفكر كيف وماذا تتكلم مع هذا الرئيس الذي حصلت على موعد معه بصعوبة جدا. وما ممكن أحيانا أن تحصل على هذه المواعيد، لذلك تفكر فقط في لقائك مع هذا الإنسان العظيم جدا. هذا كمثال طبعا للتوضيح. من هنا فإنك عليك أن تتجرد من كل شيء، لا تفكر لا في بيتك لا في أهلك لا في مالك لا في شغلك لا في أي شيء إذا قررت أن تذهب إلى الحج. هذه النقطة الأولى كما يقولها الإمام الصادق عليه السلام. ثم يقول واستعد استعداد من لا يرجو الرجوع، يعني خلي تكون حالتك النفسية كأنك ذاهب إلى الآخرة، ما تريد ترجع إلى الدنيا، ما تشوف أهلك، ما تشوف أي أحد من مجتمعك، يعني هكذا تنقطع وتذهب. وأحسن الصحبة، خلي تكون علاقاتك مع غيرك علاقات حسنة. وراعي أوقات فرائض الله وسنن نبيه وما يجب عليك من الأدب، تكون مؤدب في سفرك، والاحتمال يكون عندك صبر وتحمل، والصبر والشكر، تشكر الله وتشكر أيضا من يخدمك. لا تقول له هذا واجبك، أنا أعطيت فلوس ولازم تخدمني، هذا خلاف الأدب. والشفقة، كن إنسان رحيم أليف. والسخاء، إيدك مفتوحة. وإيثار الزاد على دوام الأوقات، إذا عندك شيء تقدم لغيرك، من أكل من غير أكل تقدم. ثم اغسل بماء التوبة الخالصة ذنوبك، يعني لما تغتسل للإحرام تنوي أنك تغتسل من ذنوبك، هاي فلسفة الغسل. والبس كسوة الصدق والصفاء والخضوع والخشوع. لما تلبس الإحرام يعني انوي بأنك تلبس لباس الصدق والصفاء والخشوع والخضوع. وأحرم من كل شيء يمنعك عن ذكر الله ويحجبك عن طاعته. بعد نفسك عن الأشياء اللي تبعدك عن الله سبحانه وتعالى. وبعد الإحرام تلبية، تقول كلمة التلبية ولبي، ولكن بمعنى إجابة صافية، تكون عندك إجابة، يعني لما تقول لبيك اللهم لبيك يعني يا رب أنت ناديتني فأنا أقول لبيك فقد جئت إليك، هذا معناته. إذن الإجابة منك يجب أن تكون صافية زاكية لله عز وجل في دعوتك له، متمسكا بعروته الوثقى. وبعد الإحرام وبعد التلبية الطواف، يقول الإمام وطف بقلبك مع الملائكة. لازم تعرف أن الطواف أنت يشترك معك الملائكة في البيت المعمور في العرش، هناك أيضا مثل هذا البيت، هناك فوق هذا البيت بيت معمور في السماء، في نفس الوقت الذي أنت تطوف حول هذا البيت الملائكة أيضا تطوف حول البيت في السماء، فأنت في طوافك تشترك مع الملائكة، فهذا يجب أن تعرفه حين الطواف. وطف بقلبك مع الملائكة حول العرش كطوافك مع المسلمين بنفسك حول البيت. وأما بعد الطواف السعي والهرولة بين الصفا والمروة، حيث يقول وهرول هرولة من هواك، يعني هوى النفس هذا ترميه، التكبر الدوسة. وهرول هرولة من هواك وتبريا من جميع حولك وقوتك، فاخرج من غفلتك وزلاتك بخروجك إلى منى، من بعد السعي إلى المنى فإنك لا تتمنى المنى، أي لا تتمنى ما لا يحل لك ولا تستحقه. خلي تكون أمنياتك أمنيات حلال، واعترف بالخطايا بعرفات، في صحراء عرفات هناك اجلس مع نفسك واعترف بين يدي الله على خطيئاتك، وجدد عهدك عند الله بوحدانيته، وتقرب إلى الله ذا ثقة بمزدلفة في المشعر، واصعد بروحك إلى الملأ الأعلى بصعودك إلى الجبل للبحث عن الحصيات التي تريد أن ترميها الشيطان. حينما تصعد على الجبل اشعر نفسك بأنك تصعد إلى الملأ الأعلى، إلى الله سبحانه وتعالى، يعني هالحالة العروجية تكون في روحك في قلبك، هذه فلسفة الصعود على الجبل. واذبح حنجرتي الهوى والطمع عند الذبيحة، لما تريد تذبح الشاة الحيوان حاول أن تتذكر بأن هذه السكينة أنا أضعها على حنجرة الهوى والطمع، هاتان الصفتان التي أهلكت البشرية والمجتمعات، فأنت تذبح من داخلك الطمع والهوى، ورم الشهوات والخساسة والدناءة والذميمة عند رمي الجمرات. يعني أنت لما ترمي الجمرة لازم تقصد بأنك ترمي شهواتك وصفاتك الدنيئة. واحلق في الحلق، حلق الشعر، واحلق العيوب الظاهرة والباطنة بحلق رأسك. شوف تشبيه بين هذا وهذا، يعني تتذكر حين الحلق عليك أن تحلق أيضا صفاتك السيئة في داخلك، العيوب التي فيك. وادخل في أمان الله وكنفه وستره وكلاءته من متابعة مرادك بدخولك الحرم، وزر البيت متحققا لتعظيم صاحبه ومعرفة جلاله وسلطانه، واستلم الحجر رضا بقسمته وخضوعا لعزته، وودع ما سواه بطواف الوداع. فلما تطوف طواف الوداع فتذكر أنك تريد أن تودع ما سوى الله. إذن الحج من بدايته إلى نهايته هدفه هو الله، أن تكون مع الله، أن تودع ما سوى الله، وأن تعيش دائما بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولماذا لا نكون مع الله؟ والله هو الذي خلقنا، هو الذي رزقنا، هو الذي أعطانا هذه الحياة، هو الذي يميتنا، وهو الذي يحيينا من بعد موتنا، وهو الذي يدخلنا الجنة ونعيش خالدين في نعيمها. هذا هو الله الذي أعطانا أنا كل شيء ونحن لا شيء، فلماذا نذهب إلى غير الله؟ من هنا فإن الحج يتلخص في كلمة واحدة، أن توحد الله، أن تكون فقط مع الله، أن تخشع لله، وأن تكون في تقوى الله سبحانه وتعالى. لذلك فالحج أشهر معلومات واضحات بينات، فمن فرض فيهن الحج، فالذي يريد أن يذهب إلى هذه الفريضة فلا رفث، أي لا يتقرب إلى الشهوات، ولا فسوق، أي ولا كذب في الحج، ولا جدال ونقاشات بالحلف لله وبالله، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا، اجمعوا الزاد ليوم المعاد. ماذا يفيد من الزاد؟ إنما يفيدنا هو التقوى، فإن خير الزاد التقوى. ومن نتقي واتقوا، أي اتقوا الله. واتقوني يا أولي الألباب، أي أيها الحجاج الذين أنتم أصحاب العقول وأصحاب الفهم واللب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يعقلون هذه المناسك والأحكام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى حج بيته الحرام في هذا العام وفي كل عام، وحج مقبول وسعي مشكور، وسالمين ذهابا وسالمين إيابا إلى سالمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين. ونشكر إدارة هذا المأتم، مأتم شهابي، على إتاحة الفرصة لهذا المجلس، كما نعتذر من الأخوة على الإطالة. وحاج الأستاذ علي عباس كمال أخرنا برنامجه، وإن شاء الله سوف يفيدنا بأحكام التطبيقية وتعليمات أعمال الحج. وأعتذر على الإطالة لأن الحج قضايا كثيرة فيها ولازم نعرفها. وبارك الله فيكم على تحملكم وصبركم ويانا، وإن شاء الله دائما نجتمع في مجالس الخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.